أطيب التحيات وأسعد الأوقات مني ومن زميلي المخرج بيتر شاهين. هل تقرع طبول الحرب في الشرق الأوسط وسط مخاوف من عمليات عسكرية واستهدافات كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة ضد إيران ودول أخرى تدور في فلكها؟ لقد أشارت بعض تحليلات الصحف الأمريكية والدولية إلى أن إقالة الرئيس ترامب لعدد من المسؤولين العسكريين وعلى رأسهم وزير الدفاع ترجح فرضيات الحرب، لكن السؤال البديهي المطروح عن استعداد الإدارة الأمريكية في نهاية ولايتها على توجيه ضربة ضد إيران قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب في حال تأكدت صحة النتائج وتوصل الرئيس إلى قناعة بالخسارة فيقع المحظور الذي لطالما تم تجنبه ليدخل بايدن بعدها من باب التفاوض العريض. وهنا تكمن الإشكالية الكبرى، برغم الجدل الكبير حول شخصية ترامب، هل يمكن أن يفرط بايدن بالمكاسب التي حققها سلفه على مستوى ملفات دولية شائكة واضعاً مصلحة الولايات المتحدة أولاً ولو باستعراضاته الساخرة، فيفرض واقعاً جديداً وشبكة جديدة من الحلفاء والتحالفات في تكويعة ولو مدوزنة بين نهجين متناقضين؟ بالبداية أعزائي المستمعين، سنكون مع مراسل العربية في واشنطن الأستاذ بيير غانم لنطلع على آخر الأجواء هناك والتثبت من نتائج الانتخابات الرئاسية، لأنه المقدمة كانت إلى حد ما فرضية. وسيكون ضيفنا من واشنطن أيضا رئيس المكتب اللبناني للمعلومات ومسؤول العلاقات الخارجية بالقوات اللبنانية بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور جوزيف جبيلي. أستاذ بيير، بالبداية بدي أقول لك صباح الخير.
صباح النور.
أستاذ بيير، سؤال يسأل وعم ينسأل كتير اليوم، هل يعيد التاريخ نفسه ويحكم القضاء الأمريكي لصالح الرئيس الجمهوري اليوم، حيث بالعام 2000 نائب الرئيس الأمريكي آل غور انتخب رئيس ل 37 يوم، وبـ 14 ديسمبر كانون الأول أعلن جورج بوش الإبن رئيس وحكم لدورتين، هل سيكون أو ممكن أن يكون الواقع هكذا اليوم؟ بمعنى، هل تجوز المقارنة مع انتخابات تعد الوحيدة اللي حسم قرار المحكمة العليا نتيجتها من 20 تقريبا من 20 عام، علما أنه الخلاف كان فقط على فلوريدا بوقتها، بينما الآن على عدة ولايات نحو 7، وبوقتها يعني حصل آل غور على 48.3% وبوش على 47.8%، أين الاختلاف اليوم؟
بعد يوم من الانتخابات الحالية افترضنا أنه نحن أمام سيناريو فلوريدا 2010 مرات، وبالتالي يكون في إعادة فرز وعد ومشاكل في الانتخابات ونتيجة وطبيعة الفرز والعد بأكثر من ولاية أمريكية، لكن الوضع الحالي ما بيشبه مبدئيا يلي صار بفلوريدا عام 2000. الوضع الحالي على الشكل التالي: جو بايدن حصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، و الرئيس ترامب ما حصل على أغلبية المجمع الانتخابي، وهذا هو اللي بينحسب التصويت الشعبي. التصويت الشعبي طبعا بايدن متقدم حوالي 77 مليون، ترامب عنده حوالي 73-74 مليون صوت، بس هودي ما بينحسب، المهم هو أصوات المجمع الانتخابي. هلأ اللي صار لحديث هلأ هو فرز وعد، ونحن هلأ بانتظار إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الأمريكية في كل ولاية. هلأ الانتخابات بتصير بأول نهار 3 من الشهر، كل ولاية لازم تعمل الفرز والعد وتقر النتائج بشكل نهائي حوالي 20 نوفمبر 22 اللي نحن فيه، ونحن هذا يلي ناطرينه. هل هناك إمكانية لإعادة السيناريو إلى الخلف في إعادة عد وفرز في جورجيا؟ من الممكن يكون في إعادة فرز وعد بأريزونا وبويسكونسن. حتى الرئيس الأمريكي يقدر يغير الواقع لازم أنه يصير في عد وفرز بحول ثلاث ولايات، مش بس هيك أنه يكسبهم ثلاثتهم. الوقت يلي هلأ جو بايدن هو اللي كسب.
طيب بحال صار تزوير فعلي يعني مثل ما عم بيقول الرئيس ترامب، هل تتدخل المحكمة العليا بهذه البساطة لتقرر النتيجة، أم هناك مسار قانوني وشروط واجب توفر، علما أنه السلطات المشرفة على الانتخابات يعني اعتبرت أن لا وجود أدلة على عيوب وأنه الانتخابات كانت الأكثر أمانا مثل حسب التوصيف اللي اعتمدته؟
في أكثر من 150 مليون إنسان صوتوا بهيدي الانتخابات. هل هناك مخالفات؟ ربما كانت هناك مخالفات، واحد مخالفة من أصل 100,000 أو مخالفة من أصل مليون، لكن ما في مخالفات بتعدل النتيجة. الولايات تقر هيدي النتائج، وإذا كان في مخالفة ما بتعدل النتيجة، فإذا بتبقى النتيجة مثل ما هي. كان الوقت الوحيد يلي الرئيس الأمريكي عنده حظ أنه يغير فيها نتيجة على مستوى كبير كانت بولاية بنسلفانيا، لما قالوا أنه الأصوات يلي تم الإدلاء فيها بالبريد بيوم الانتخابات وما وصلت إلى صناديق الاقتراع بيوم الانتخابات ما لازم أنه تنحسب. حتى لحديث هلأ المدعين يلي المحامين من قبل حملة ترامب ما قدموا دعوة أمام القضاء بطلب إعادة أو النظر بدستورية هذا الموضوع. لحديث هلأ كل شيء عملته حملة ترامب وقالت أنه نحن بدنا ننظر إذا كان في مراقبة كافية وهل كان في تزوير. ولحديث هلأ بعد ما في عنا أي إثباتات بتقول أنه المحكمة العليا أو أي محكمة رح تعيد النظر بالنتائج، لأنه ما ثبت لحديث هلأ أنه في تزوير على بكمية بتغير نتيجة الانتخابات.
طيب إذا بهالفرضية اللي حضرتك عم تتفضل وتحكي فيها أستاذ بيير، ماذا يحدث لو رفض الرئيس ترامب المغادرة؟ هل من بوادر أزمة وسط الانقسام الكبير الموجود؟ يعني علما أنه لم يسبق لرئيس أمريكي أن رفض المغادرة على مدى التاريخ الممتد للولايات المتحدة من 244 عام، فهل يتم إخراجه مثلا بالقوة؟
يا ست هدى، حتى الرئيس الأمريكي ما قال إنه هو ما رح يطلع من الوايت هاوس. اللي صار هو إنه صار لما سألوه إذا كان هو رح يقبل بالنتائج عند الإعلان عليها، يعني يوم الانتخابات أو تاني يوم انتخابات مثل ما صاير معنا هلا، هو قال إنه مننتظر نحن النتائج وبعدين منشوف. لأنه هو كان بده يقول من وقتها إنه هو ما رح يقبل بالنتائج اللي أعلنت عنها وكالات الأنباء مثل ما صار لحديث اليوم. النتائج الرسمية للانتخابات الأمريكية تطلع بكل ولاية بحوالي 20-20 الثاني، بيتم تصويت المجمع الانتخابي في منتصف كانون الأول، والكونغرس الأمريكي بيعلن النتائج الرسمية يوم 6 كانون الثاني. وبالتالي الرئيس الأمريكي ما قال بأي يوم من الأيام أنه هو ما رح يترك البيت الأبيض. هيدي كلها نوع من تأويل لكلام الرئيس الأمريكي، لكن من الواضح بهذا الوقت أنه الرئيس الأمريكي مش عجبته النتيجة. ورح يوصل لوقت أنه هو يضطر أنه يقبل بهيدا النتيجة،
لأنه الإعلام عم يحكي وحكي أكثر من هيك أنه يعني ماذا ينتظر من الجيش والقوات الأمنية، أنه حتى الإعلام حكي وصل لهون أنه هل رح ستضع نفسها بتصرف الرئيس، انه وقت اللي عم بيقول انه هو ما رح يغادر حسب الاعلام عم بحكي، انه هل القوات الامنيه ستقف الى جانب الرئيس علما انه الولاء وتقسم الولاء للدستور؟ يعني وصلوا لهون الاعلام قد ما انه ضد الرئيس ترامب.
يا ست هدى، انا بعتقد انه الناس اللي قالوا هذا الكلام بالجرايد او بالاذاعات او بالتلفزيونات مفكرين انه نحن عم نحكي عن انتخابات بدول
عالم ثالث. نعم.
الرئيس الامريكي كل شيء قال انه هو ما رح يعترف بالانتخابات الا ما يشوف النتيجه. هو ما بده يعترف بالانتخابات يلي اعلنت عنها وكاله الانباء، هو عمليا منتظر انه هيدي الستيج تصير انتخابات رسميه، تصير رسمية على مستوى الولايات بعشرين الشهر عيدا، وتصير رسمية على مستوى المجمع الانتخابي بالولايات الشهر اللي جاي، والكونغرس الأمريكي بيعلن النتائج النهائية يوم 6 كانون الثاني. عنده وقت كافي لحتى أنه يقبل بالنتيجة.
بما أنه عم نحكي عن الإعلام والدور السلبي بدي حطها بين مزدوجين، يعني يلي لعبوا، يعني هل مسموح ببلد ديمقراطي وحضرتك قلت منه دول عالم تالت ولا أنه إفريقيا أو دول متخلفة، يعني هل مسموح أنه الإعلام يلعب الدور اللي عم يلعبه ويطلع رئيس وينزل رئيس ويشوه الحقائق لأنه رئيس مجرد أنه الإعلام ما بيحبه؟ أين مصداقية الإعلام وموضوعيته اليوم؟ أليست في الميزان؟ يعني نحن بالنسبة لنا كدول عالم تقليد بدي أحسب حالنا ننظر للإعلام الأمريكي كنموذج بالنسبة للديمقراطية، ولكن اليوم نحط هيك علامة استفهام عليه.
أوكي، في عنا بعض الأشياء اللي ضروري نحن نفهمها في تحديد الأمريكي ونقرنها مع مفاهيمنا نحن. إذا واحد راح على كلية الإعلام بلبنان بيقولوا له أنه لازم أنه تشتغل كصحافي وتنقل الأخبار بموضوعية وأنت ما عندك رأي بيهم. الإعلام بأمريكا مختلف. أول شيء في شيء اسمه حرية الصحافي وتعني حرية النشر ولا تعني استقلالية الصحافي ولا تعني موضوعية الصحافي. وبالتالي لما نقرأ نحن نيويورك تايمز نقرأ خبر بنيويورك تايمز نحن ما منحسبها على يلي بيقولوا أستاذ بكلية الصحافة ببيروت. نحن منقول أنه حرية الصحافة بأمريكا هي أنه صحفيين والجريدة لهم حق أنه يقولوا رأيهم وعندهم حرية النشر، مش مطلوب منهم أنه يكونوا موضوعيين. لأ، في فرق كتير كبير بالمفهوم الصحافي ببريطانيا مقارنة مع أمريكا، الصحافي بفرنسا مقارنة مع أمريكا، وأيضا مفهوم الصحافية اللي نحن منعلمها بالجامعة بلبنان مقارنة مع حرية النشر في أمريكا.
أستاذ بيير أنا بدي أشكرك، على أمل أنه ألقاك بحلقة جديدة. مراسل العربية في واشنطن الأستاذ بيير غانم. رح نتحول أعزائي المستمعين الآن أيضا إلى واشنطن مع رئيس المكتب اللبناني للمعلومات ومسؤول العلاقات الخارجية بالقوات اللبنانية بالولايات المتحدة الأمريكية دكتور جوزيف جبيلي. دكتور صباح الخير.
صباح النور.
دكتور، كنا مع الأستاذ بيير غانم مثل ما حضرتك سمعت عم نحكي عن الانتخابات والمقال اللي بلغته الأمور هناك، ولكن سؤالي لحضرتك عما يتم تداوله قبل ما فوت بالسياسة إن كان لبايدن أو لترامب بالفترة المتبقية لليوم، يعني أو الفترة الانتقالية. شيء لفتني أرتيكل على مواقع التواصل الاجتماعي بيحكي عن الرئيس ترامب الكلون أو المهرج كما وصفه جيت جونسون صحافي بحركاته الاستعراضية وشغله أو أنه شغل العالم إذا بدك بقراراته الاستفزازية. بيقول أنه هالرئيس وصل يعمل 4 اتفاقيات سلام بالشرق الأوسط مع إسرائيل بعد 71 سنة من الحروب، وهو الرئيس اللي ما أقحم أمريكا بحرب خارجية من وقت أيزنهاور. هالكلون أو كلون البيت الأبيض مثل ما بيسميه الصحافة كان عنده أثر كبير على نمو الاقتصاد وتراجع البطالة وزيادة فرص العمل، كما دفع الشركاء مثل الأوروبيين ليدفعوا المتوجبات عليهم وأعاد نوع من التوازن بالعلاقة مع الصين، ودفع كوريا الشمالية للحد من تطوير طاقة نووية، خفف الضرائب، عمل مجانا وخسر أكثر من 2 مليار من أمواله الخاصة، وضع أمريكا أولا. لماذا هذا الكم من الانتقادات والكره لترامب؟ فقط لأنه من خارج المنظومة السياسية؟
إيه صحيح، يعني اليوم ما فينا ننكر بغض النظر إذا هالخطوات اللي أخذها والقرارات اللي أخذها ترامب هي قرارات مستحبة أو في عليها يمكن إشكالات أو غيره، ما فينا ننكر إنه ترامب عمل كتير بهالأربع سنين اللي قطعوا بالمواضيع الداخلية بأمريكا وأكيد بالسياسة الخارجية، ومنهم الأشياء اللي تفضلتي وعدتيها حضرتي.
نعم.
بقى لازم نعترف إنه صار في إنجازات كثيرة برجع بقول داخل الولايات المتحدة وكمان بالسياسة الخارجية.
إذا بدي أحكي على مستوى العلاقة مع الخارج بالبداية، يعني من إيران للصين، يعني هالدولتين يلي بانتظار إدارة بايدن من أجل إجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي يحسن من طبيعة العلاقات اللي تراجعت كتير بعهد الرئيس ترامب، الشيء اللي بينطبق حتى على كوريا الشمالية وعلى مستوى أيضا الاتحاد الأوروبي وأيضا بالشرق الأوسط، والكل سيبني أو سيفضل البناء مع الإدارة الجديدة. كيف سيقارب بايدن كل هالملفات؟ هل سيفرط أو ممكن يفرط بالمكاسب اللي حققها ترامب يعني على صعيد العلاقات برغم كل الحديث عن التراجع؟ إلا أنه ما فينا ننكر يعني الشروط يلي فرضها ترامب ويلي حطت حدود لكتير من العلاقات أو دوزنت العلاقات مع الولايات ولصالح الولايات المتحدة.
اللي بدي أقوله إنه يعني تنكون منصفين بالنسبة لموضوع الإنجازات تبع ترامب أو الخطوات اللي أخذها، لازم نقول إنه صحيح إنه ببعض المحلات اعتبر إنه ترامب يمكن أساء لعلاقة أمريكا مع بعض الدول، إنما بنفس الوقت أكيد بني علاقات جيدة. يعني فينا ناخد أمثلة كتيرة على ذلك، تناخد أوروبا مثلا في انتقادات كتيرة انه ترامب هو نزع العلاقه مثلا مع فرنسا او مع المانيا.
نعم.
يمكن هالشيء صحيح، مع انه العلاقه مع ماكرون يعني فيها مثل ما بقولوا طلعات ونزلات.
نعم.
بنفس الوقت مثلا علاقه مع بريطانيا ممتازه. والعلاقه خاصه مع اوروبا الشرقيه، يعني دول اوروبا الشرقيه كلها اذا نحكي بولندا والمجر ووصولا لاوكرانيا. خاصه بمواجهه الخطر الروسي العلاقات كثير تحسنت، كانت ممتازه. هذا مثلا على أوروبا. يمكن فينا نعطي أمثلة أخرى بالشرق الأوسط، إنه العلاقة مثلا كانت إذا ما ناخد مثل شو كان عم بيصير بآخر عهد أوباما، يعني وقت استلم ترامب العلاقة مع إسرائيل مع دول الخليج كانت سيئة جدا، بينما مع ترامب تحسنت كتير. نفس الشيء بالعلاقة مع مصر. بقى يعني لازم يكون في توازن اليوم بهذا التقييم إذا بدنا نقول. هلأ الرئيس بايدن أو الرئيس المنتخب بايدن عم بيقول إنه هو بده يحسن علاقة مع حلفاء أمريكا التقليديين، وهون عم بيشدد وعم بيركز بشكل أساسي على أوروبا الغربية، يعني عم يحكي عن فرنسا وألمانيا بشكل أساسي. ومعبر هو إنه هدول هالحلفاء هول هن اللي بيقدر يساعدوا أمريكا بخطوات على صعيد الدبلوماسية العالمية، وهون يمكن الفرق بالمقاربة بين السياسيتين، تنقول سياسة ترامب مقابل سياسة بايدن.
طيب إذا بدنا ناخذ الشرق الأوسط، كيف ستتغير السياسة الخارجية الأمريكية وإلى أي حد يمكن أن يذهب بالتنازلات، بدي حطها بين مزدوجين، علما أنه هو قادر يفاوض أو يتفاوض من موقع قوة مع الإنجازات كمان بين مزدوجين اللي حققها ترامب؟ إذا أخذنا الملف الإيراني مثلا، يعني وصل أنه لحد يخنق إيران.
ايه صحيح. وهون يعني لحد هلا اللي مفهوم من سياسه بايدن مقابل سياسه ترامب هو انه بايدن سوف يعتمد بشكل اساسي على العوده للاتفاق النووي اللي هو لغايه ترامب مثل ما بنعرف، على اعتماد او الاتكال على ما يسمى البي 5 بلس 1، يعني المجموعه الاوروبيه مع الروس وغيره بالمفاوضات مع ايران، وعلى الدبلوماسية بإيران. وهو قال إنه هو ضد سياسة اللي يسموها الماكسيمم بريشر ماكسيمم بريشر بوليسي، ضد سياسة الضغوطات القصوى على إيران. يعني بده يتكل بايدن على الدبلوماسية، مع اعتراف بايدن إنه إيه في مشكلة مع إيران، مش بس بالنووي، كمان بتصرفات إيران بالمنطقة. يعني ما اعترف بأنه في مشكلة، إنما بيعتبر هن المقاربة رح تكون مختلفة، وإنه ترامب ما قدر حد من التعديات تبع إيران بالمنطقة، وبالتالي أنه هو رح يرجع على السياسة اللي كانت معتمدة إلى حد ما بأيام الرئيس أوباما.
إذا بدنا ناخد لطبيعة الدور اللي لعبه ترامب، يعني خصوصا ما قبل يعني فترة الانتخابات بال2016 والحملة الانتخابية، نفذ ما وعد فيه حتى الآن، ولكنه لم يحدث خرقا برغم الضغوط وضعاف طهران. ولكن اليوم لأي مدى ليزال قادر يحسم بالوقت القليل المتبقي ويفرض واقع جديد بالعلاقة مع إيران يلزم فيه الإدارة الجديدة، يعني فيما لو لم يبقى في البيت الأبيض؟
أول شيء خلينا نقول أنه الهدف، يعني تكون واضح الهدف اللي كان عم بيسعاله ترامب خلال ولايته هو تغيير النمط أو تغيير التصرفات تبع إيران، يعني اللي بيسموها behavioral change. وقال بشكل واضح أنه هو منه مع الرجيم change، أنه هو ما بده يغير النظام بإيران، بده يغير التصرفات تبع إيران. وهون فينا نقول أنه صار في مواجهة أكيد كمان برجع بقول بسبب سياسة الضغط اللي اعتمدتها أمريكا وأضعفت الإمكانيات إيران المالية أولا. يعني نزل المدخول الإيراني تقريبا لحد 50%،
صحيح،
وبالتالي أضعف الإمكانيات تبع إيران بالنسبة لانتداداتها بالمنطقة. بمقابل ذلك أول تحالفات مع إسرائيل ومع دول الخليج مشان مواجهة إمكانية مواجهة إيران بالمنطقة، وأكيد حاول أو بالأحرى نفذ عمليات متعددة إن كان بسوريا من خلال العسكر الأمريكي الموجود بسوريا أو بالعراق مقابل الميليشيات الإيرانية، وكذلك فينا نقول فينا نحكي كمان عن موضوع حزب الله، يعني
صحيح.
العقوبات اللي كانت كتير على موضوع حزب الله هو كمان يعتبر من ضمن المنظومة الإيرانية. يعني فينا نقول المواجهة مع إيران أيام ترامب حدت من التوسع الإيراني، يعني هاي تنعترف بهذا الشيء. هلا شو معقول يعمل بعد خلال الأسابيع المتبقية قبل ما يستلم بايدن؟ هي إنه بيقدر يزيد العقوبات، وهلا الجمعة الماضية طلع عقوبات جديدة على مكونات إيرانية، بيقدر يكفي بهالسياسة هايدي تبع العقوبات ويساعد أكثر وأكثر دول المنطقة، يمكن باتفاقات تسليح أو باتفاقات أخرى، دول الخليج، إسرائيل، تكون جاهزة لا يعني لضبط إيران بالمنطقة.
طب بس هالاتفاقيات دكتور جبيلي هل ستلزم بايدن أو يعني خلص أصبح هو رئيس أو سيد البيت الأبيض؟
السؤال اللي عم يسأل كتير إنه تعرف يعني هلا في خلينا نقول مسارين بيقدر يتبعهم الرئيس بالعلاقات الخارجية بالسياسة الخارجية، في إشياء فيها خدها بقرارات تنفيذية أوامر تنفيذية بسموها executive order ومن ضمن صلاحياته كرئيس، وفي إشياء تتكل على قوانين يلي ساعتها بتمرق بالكونغرس. طبيعي أنه ترامب استعمل كتير من الأوامر التنفيذية والقرارات التنفيذية اللي بتحق له، وهيدي من السهل أنه رئيس آخر يلغيها، لأنه هيدي منه قانون، ما صار قانون. هلا في يعني خلينا نقول في حكي من خلال كمان بعض التواصل اللي عنا إياه مع الفريق العمل تبع بايدن، انه بايدن رح يستعمل الى حد ما العقوبات او الاجراءات اللي اخذها ترامب بالتفاوض مع ايران قبل ما يوصل ويلغي كل هالاجراءات اللي اخذها ترامب. ومشان هيك انا من المتوقع ما بعتقد انه بايدن بموضوع ايران بشكل خاص رح يجي ويلغي كل شيء عمل بهالسنين اللي ما رأيت. لا، رح تكون هيدي يعني أداة تفاوض بإيده مع الإيرانيين.
بموازاة العقوبات اللي حضرتك عم تتفضل وتحكي فيها دكتور جبيلي، اليوم الصحافة الدولية وتحديدا الصحافة الإسرائيلية عم تحكي عن تدريبات للجيش الإسرائيلي هي الأشمل بالشرق الأوسط على مستوى المنطقة بدءا من لبنان وصولا للعراق، إيران، يعني الشرق الأوسط. شو هي برأيك احتي حرب بالمرحلة حالية، المرحلة الضيقة إذا بدك، وهل رئيس ترامب بهالوارد وارد توجيه ضربة أم كيف تتخذ القرارات أو هكذا قرارات بهالمرحلة بالذات؟
اي نعم، أول شيء خلينا نقول يعني صلاحيات الرئيس بعدها موجودة، يعني لحد 20 كانون الثاني 2021 عنده ترامب صلاحيات رئيس أمريكا، بيقدر ياخذ قرارات اللي بده ياخذها من ضمن صلاحياته. طبيعي بالمقابل انه في يعني ادوات التنفيذ ان كان بالخارجيه الامريكيه او بالدفاع او غيره، ادوات التنفيذ اللي هي موجوده تحت سلطته فيها ببعض الاحيان وبي يعني اعطاء تبريرات معينه او تفسيرات معينه، وصارت مع عده رؤساء انه عدم امكانيه التنفيذ. يعني بيقدر رئيس الاركان يقول له للرئيس الامريكاني انه انا اليوم مش قادر نفذ هذه للاسباب التالية، اكيد بده يعطي شرح لها. يعني هذه اذا بدي احكي بالمطلق. هلا في تحاليل وفي بعض مثل ما عم بتقول التقارير الصحفيه، وخاصه بعد ما اتخذ ترامب بعض الاجراءات بالبنتاغون بتغيير وزير الدفاع وبعض المسؤولين البنتاغون، انه هل ترامب عم بيحضر شيء ما عسكري بالمنطقه. انا صراحه بشك بهذا الموضوع، لانه يعني سياسه ترامب اعتمدت صراحه على تخفيف من الوجود والتدخل العسكري الامريكي المباشر. يعني اكثر كان بالنسبه له هي يمكن دعم حلفاء امريكا، تسليحهم، اعطاهم امكانيات اكثر من انه يدخل امريكا بحروب، بحروب خاصه بالشرق الاوسط. يعني عم ينحكى اليوم اكثر يمكن عن تخفيف الوجود بالمنطقه، عن انسحابات من افغانستان، عن يمكن انسحابات حتى من العراق وغيره، يمكن يعملها ترامب قبل ما يترك. هيدي مش عم ينحكى يعني عن امكانيات حروب.
نعم، يعني هون اعاده الانتشار لحاملات الطائرات والبوارج الحربيه الامريكيه والالاف من جنود المارينز بالمنطقه، يعني هل تندرج بهالإطار يلي حضرتك عم تتفضل وتقوله، أم أنه مثل ما كمان عم ينحكى بالإعلام أنه تحضير لتوجيه ضربة عسكرية ولو محدودة وليست حرب شاملة، يعني حتى ولو مش مباشرة عبر أمريكا وإنما عبر الوكيل يلي هي إسرائيل، خصوصا أنه التهديدات الإيرانية عم تستهدفها أولا، يعني ماذا يعني ذلك؟ هل هو تحضيرا للانسحاب مثل ما حضرتك عم تتفضل وتحكي، أم بالعكس لا يعني لتأزم أكتر بالوضع؟
خلينا نحكي اليوم أنه في واقعين، يمكن إذا بدنا نحكي على الواقع الأمريكي والواقع الإسرائيلي.
نعم.
الواقع الأمريكي برجع بقول من قناعات الرئيس ترامب وصراحة من قناعات فريق عمله والأرضية الشعبية تبعه، هي أنه ما بدنا نزيد تدخلات عسكرية، ما بدنا نوسع حروب، وبتعرفي حكي على ما سميها الأندلس وورد، الحروب ما إلى نهاية، وأنه لازم نخفف وقت الوجود العسكري الأمريكي. هيدا الواقع الأمريكي.
نعم.
عشان هيك أنا بستبعد يكون في قرار أمريكي بدأ بحروب معينة أو عمليات عسكرية واسعة. هلأ هذا لا يعني أنه ما يكون في عمليات محدودة وأهداف معينة، مثلا اعتبر مثلا مثل عملية اغتيال قاسم سليماني.
نعم.
أو عملية مشابهة.
نعم.
هيدي أكيد ما بدها تدخلات عسكرية كبيرة، وإذا لقيوا أكيد فرصة أمريكيا يمكن يستهدفوا بعض الأهداف الأمريكية المحددة وبس بطريقة كتير كتير محدودة، ما بتصور رح ترامب يرفض هالشيء. يعني إذا صار في إمكانيات معينة، بس برجع بقول هيدي عمليات عسكرية جدا محدودة. هلأ الحسابات الإسرائيلية، يعني هون كمان يمكن لازم المستمعين يفهموا، الحسابات الإسرائيلية مش على طول بتطابق الحسابات الأمريكية، ومش بالضرورة يعني مثل ما أوقات يمكن بينحكى إنه، ومش هيدا الواقع، إنه الأمريكي يملي على الإسرائيلي شو بده يعمل. وإنه اليوم بيجي ترامب بيقول بعد عندي أنا 60 يوم مثلا، أنا بدي إياك إسرائيل تعملي عملية عسكرية معينة لأنه بدي حط واقع على الأرض مشان تأفرضه على بايدن. يعني إسرائيل عندها حساباتها الخاصة. هلأ هل بالحسابات الإسرائيلية إنه اليوم يمكن قبل ما يجي بايدن يلي هو يمكن ما يكون متسامح ومتساهل مع الإسرائيلي مثل ما ترامب، بيعتبروا أنه يمكن لازم نعمل هلأ حركة عسكرية معينة؟ هي مظبوط، هذا شيء محتمل، هذا مش مستبعد.
طيب هون السؤال يسأل، والسؤال الأهم، ماذا عن لبنان؟ خصوصا في تصاعد بلهجة التهديد الإسرائيلية، وأخيرا نتنياهو، هل يمكن أن تقدم تل أبيب بالوقت الضايع إذا بدنا نعتبر يعني هالوقت هيك للرئيس ترامب على خطوة مماثلة، على اعتبار أنها فرصة ذهبية لإلها، خصوصا أنها كانت مدللة بين مزدوجين كثيرا بعهده؟
ايه صحيح، يعني هذا شيء لازم ناخده بعين الاعتبار، انه ممكن بهالوقت هيدا ممكن اسرائيل تستخدم فرصه معينه او تلاقي حجه معينه مش انت تعمل ضربه عسكريه، هذا شيء مش مستبعد. هلا طبيعي اذا هون يعني لازم نحكي عن موضوع المفاوضات، لانه هيدا صراحه بهم إسرائيل قد ما بهمها، إذا مش أكثر قد ما بهمها الموضوع العسكري. يعني إذا قدرت اليوم تقدمت بالمفاوضات، وخاصة إذا صار فيه إلى جانب أو إلى جانب أو من بعد المفاوضات البحرية، إذا صار فيه اتفاق على الحدود البحرية، كمان اتفاق على الحدود البرية، مما يحفظ إذا بدنا نحكي أمن إسرائيل بين هلالين وكذلك سيادة لبنان على أراضي، أكيد الإسرائيلي بيروح باتجاه هالاتفاقات هايدي. يعني هالاتفاقات بتريحه أكثر من إنه يضل على يعني على هبة الحرب مع هايدي. يعني هون ساعتها بده يصير فيه يعني خليني أقول مقارنة بين الحالتين عند الأكيد عند الحسابات الإسرائيلية، هالمفاوضات عم تتقدم أو هالمفاوضات تراجعت وصار فيه يمكن أمور معينة بلبنان بتخلي الإسرائيل تلاقي حجة تتعمل عملية عسكرية. هذا السؤال
اليوم إذا بهالأجواء يلي حضرتك عم تتفضل وتحكي فيها، أي سياسة أمريكية أو أي عناوين تتبعها واشنطن بلبنان اليوم تؤسس للمستقبل بالعلاقة بين البلدين، وكيف ممكن أن تكون إن كان بايدن أم إن بقي ترامب، علما أنه السياسة الأمريكية براغماتية بهمة توصل لحل، واليوم بالترسيم اللي عم بيصير التفاوض عليه هو عمليا بين إيران، يعني لو ما في ضوء أخضر إيراني ما عم بيصير، ممثلا بالثنائي الشيعي والرئيس بري تحديدا، وإسرائيل على الجانب الآخر والجانب الأمريكي. ما بتشوف عمليا التفاوض وعم بيكون مع حزب الله؟
صحيح، يعني في مثل ما تفضلتي وقلتي، في أكيد ضوء أخضر إيراني حزب اللهوي مشان موضوع المفاوضات، ويمكن هالضوء الأخضر اليوم صار في كتير تساؤلات إنه كيف إجا هالتوقيت هلا، يعني بعد جمود أقل له سنة كما نقول أكثر كمان نرجع لورا، وقبل يمكن ما يصير فيه انتخابات وإمكانيات تغيير بواشنطن، كيف إجا هالضوء الأخضر إنه لا خلينا نمشي هلا اليوم بالمفاوضات. نعرف إيش الضوء الأخضر من لبنان، هل هي أنا ما عندي يمكن جواب واضح، بس هل هي كمان حسابات إيرانية حزب اللهوية على إمكانية توتر أو تصعيد بين إسرائيل ولبنان، وهيدي عملية يمكن للتخفيف من إمكانيات التصعيد بمقاربة من خلال أمريكا بمقاربة لموضوع المفاوضات وغيره، إعطاء دور أمريكي بهذا الخصوص، هي هذا شيء ممكن أكيد. هلا ترجع سؤالك بالنسبه للسياسه الامريكيه تجاه لبنان، لانه في ثوابت، خلينا نقول هالثوابت بلشت مع جورج بوش وكفت مع اوباما ومع ترامب، وهيدي مهمه ان نفهمها هالركائز. يعني اليوم تثبيت سياسه امريكيه بتقول انه استقلال وسياده لبنان وسلامه اراضيه هي اساس بالنسبه للنظره الامريكيه للبنان او السياسه الامريكيه للبنان، شيء مهم. يعني اليوم ما بقنا بجو انه تلزيم لبنان لدول اخرى بالمنطقة او عدم الاكتراث لاحتلالات معينة او لانتقاص من سيادة لبنان، لا، في جو بواشنطن صار له هلا عدة سنين ماشي بهذا الاتجاه، ومن هون في اكيد مواضيع تطبيق القرارات الدولية 1551-1701، موضوع قصة نزع سلاح الميليشيات، موضوع الـ يعني تقوية أجهزة الدولة الشرعية مثل الجيش اللبناني، هودي كلهم صاروا ثوابت، وأنا أكيد أنه رح يكفوا مع بايدن. هلا هون يعني في عنا كمان أمور يمكن جديدة استجدت بآخر سنة أو سنتين، اللي هو الوضع الاقتصادي والقصة الفساد والهدر اللي عم بيصير بالدولة والإجراءات اللي عم تخدها أمريكا وغير دول كمان فرنسا بهذا الخصوص. وهون كمان بعتقد أنه نظرة بايدن لهذا الموضوع، لأنه بايدن ببعض الخطابات تبعيته حكي عن موضوع الفساد بالعالم ومحاربته، وهيدي كمان بعتقد رح تكون من ضمن السياسات رح تبعها بايدن تجاه لبنان، أنه معاقبة الفاسدين، عدم التعاطي مع الدولة اللبنانية إلا إذا عملت أو عدم تقديم مساعدات للدولة اللبنانية إلا إذا عملت الإصلاحات اللازمة، اللي هي السياسة اللي عم تتبع هلأ.
بس ما بتشوف بالواقع اليوم يلي عم بيصير يعني التفاوض مع حزب الله؟ بدي أرجع ركز على هالنقطة، هل ممكن إدارة بايدن اللي رح تعتمد التفاوض بالمبدأ، يعني كان بالملف الإيراني والملفات الأخرى، يعني أنها تحط إيدها بإيد حزب الله والتبرير بالنسبة لإلون إيجاد حل، وبالتالي شرعا يتوضع إيد حزب الله على البلد؟
أنا برأيي لا، ما رح تكون السياسة الأمريكية هيك. أنا تخوفي خليني أقول من شغلتين بهذا الموضوع. يعني اليوم أمريكا ما رح تيجي تتعاطى مع حزب الله بطريقة أنه تسمح لحزب الله بوضع اليد على لبنان، لا أكيد لا. يعني حزب الله بعده بواشنطن يعتبر حزب إرهابي، في عقوبات عليه، وإمكانية حتى الحكي معه مش موجودة، يعني
حتى لا
في حكي مع إيران
للديمقراطيين كمان.
إيه إيه، لا ديمقراطيين كمان، يعني القوانين اللي قاطعة بالكونغرس، قوانين العقوبات على حزب الله وغيره قاطعة بإجماع بين الحزبين، وحتى في منا يمكن مقدمينه الديمقراط. بقى هذا شيء واقع. يعني هلا وين يمكن المحاذير يعني لازم ننتبه لها؟ اولا طبيعة امريكا عم تتطلع اليوم، حكينا عن اسرائيل وحكينا عن ايران، عم تتطلع كمان على كيفية التعاطي مع الوضعية الاسرائيلية والوضعية الايرانية.
نعم.
هون مثل ما قلنا قبل، طيب هل مثلا اسرائيل رح تستفيد من وضع معين او من تغيير معين فتتصرف بطريقه معينه تجاه لبنان لانه امريكا مثلا يمكن غاض النظر او بده يصير في تغيير او هيك؟ إيه، هذا احتمال وهذا اكيد رح ياثر.
يعني هيدي عم تحكي حضرتك بالفتره الانتقاليه.
مزبوط مزبوط. يعني هيدي عندنا هل ايران رح تجرب تستفيد من يمكن تراخي شوي او تساهل خلال المفاوضات اللي بدها تصير مع بايدن على الموضوع النووي مش انت تجرب تحقق تقدم بالمنطقه؟ ايه صحيح، هذا شيء ممكن. يعني مش امريكا رح تقول لها روح اعملي هيك، بس يمكن ايران تستفيد من هذا الجو. النقطه الثالثه والاهم هو كيف سيتصرف المسؤولين اللبنانيين، خاصه اذا بدنا نحكي اليوم بالفريق السيادي او الفريق اللي رافض لموضوع الميليشيات والتدخلات الاجنبيه وخاصه الايرانيه. هون هذا اللي بدنا نشوف، يعني لانه في قرار كبير كمان بايد اللبنانيين. هل هالفريق هذا رح يستسلم ويقول نحن هلا اذا امريكا عم تحكي مع ايران فاذا اوكي خلينا نستسلم نحن ونعطي ايران اللي بدها اياه بلبنان، او لا بالعكس رح يتمسك اكثر بسياده لبنان وبالقرارات الدوليه واتفاق الطائف والدستور اللبناني ويقول لا انا في اشي رح ارفضها بغض النظر عن شو عم بيصير بالمنطقه. وهون المهم، يعني في مسؤوليه كمان على اللبنانيين بهذا الخصوص.
نعم، إن شاء الله، إن شاء الله خير، إن شاء الله يا رب خير، ما ييأسوا اللبنانية.
أنا لا ما ييأسوا.
أنا بدي أشكرك، على أمل أنه أرجع ألتقيك بحلقة جديدة. رئيس المكتب اللبناني للمعلومات بواشنطن ومسؤول العلاقات الخارجية بالقوات اللبنانية بالولايات المتحدة الأمريكية دكتور جوزيف جبيلي، شكرا لك. وبشكر أيضا مراسل العربية في واشنطن الأستاذ بيير غانم. بشكركن أعزائي المستمعين، بشكركن على حسن المتابعة، وبقلكن إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.